وبين من يرويه عنه. إذا قال بلغني عن فلان لابد أن يكون هناك مبلغ واسطة، فإذا لم يمكن الاطلاع على هذه الواسطة من طرق أخرى فالبلاغ ضعيف، لأنه سقط من إسناده واحد أو أكثر. يقول: هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح؟ هل تعتبر معلقات الإمام البخاري في الصحيح أو من الصحيح؟ على كل حال كتابها محتملة. نعم، هي من صحيح البخاري، يعني هي واقعة في صحيح البخاري، لكن هل المعلقات صحيحة أو غير صحيحة؟ الحديث المعلق يأتي الكلام عليه، لكن المعلقات في صحيح البخاري عدتها 1341، وصل منها في الصحيح نفسه، أو قل كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا 160، ومحل البحث في المعلقات هو هذه 160 التي لم توصل بموضع آخر، منها ما وصل في مسلم، منها ما وصل في أبي داود، منها ما وصل في الكتب الأخرى، وتولى وصل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتغليق التعليق. وهذه المعلقات على قسمين، منها ما صدر بصيغة الجزم، روى فلان قال فلان ذكر فلان، ومنها ما صدر بصيغة التمريض. فما صدر بصيغة الجزم صحيح مجزوم به إلى من علق عنه، ويبقى النظر والبحث في من حذف. وأما ما صدر بصيغة التمريض فلا يجزم بضعفه، والغالب أنه إذا صدر الخبر بصيغة التمريض أن في متنه أو في إسناده، إما في إسناده انقطاع يسير أو في متنه مخالفة يسيرة من راويه، أو أن الإمام البخاري رحمه الله تصرف في متنه فعلقه بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. ومما علق بصيغة التمريض ما روي موصولا في الصحيح نفسه وليس في صحيح البخاري، حتى المعلقات بصيغة التمريض شيء شديد ضعفه. ما اشتد ضعفه لا يوجد، إذا وجد نبه عليه الإمام البخاري. يروى عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. مقصود أن الإمام رحمة الله عليه انتقى هذه الأحاديث. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد، ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كي يذكر. يقول: هل يكفي حفظ اللؤلؤ والمرجان ثم يتم حفظ من فرد به البخاري ثم مسلم؟ نعم، هذه أسئلة لها علاقة بالحديث الحسن وستأتي إن شاء الله هناك. يقول: في بعض الأحاديث من كتاب سنن أبي داود سكت عنها فما حكمها؟ هذا مؤدى السؤال. أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة يصف السنن، يقول: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته. فالضعف الشديد يبينه، ثم قال: وما سكت عنه فهو صالح. ومعلوم أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج وأن تكون للاستشهاد، فيدخل فيما سكت عنه الضعيف الذي ضعفه شديد، الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد، لأنه يصلح للاعتبار. هل العلماء يعتمدون على تصحيح الترمذي للأحاديث؟ الترمذي نص الذهبي وغيره على أنه رحمة الله عليه متساهل، وقد صحح أحاديث فيها انقطاع، حسن أحاديث كثيرة في أسانيدها بعض من ضعف، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين، فإذا صحح حديثا فلما يشهد له من أحاديث أخرى. ولذا يردف الحديث بقوله وفي الباب عن فلان وفلان 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 من الشواهد، لا يعني أنه إذا قال هذا الحديث حسن صحيح أنه يعني الحديث بمفرده، لا يلزم ذلك. يقول نرجو نصح بعض طلبة العلم الذين يتطاولون على ابن حجر ويهونون من شرحه لصحيح البخاري، ويقول لديه أخطاء عقدية ولا ينبغي قراءته. الأخطاء موجودة، الأخطاء موجودة في فتح الباري وفي النووي على مسلم وفي القاضي عياض على مسلم وفي المفهم القرطبي وفي تفسير القرطبي وفي التفاسير وفي شروح الأحاديث، الأخطاء موجودة. فهل يعني هذا أننا لا نقرأ إلا ما سلم 100%؟ إلا ما سلم 100%. إذن نقتصر على القطعة التي شرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله من البخاري، وشرح أيضا للأربعين، وكلام ابن القيم على سنن أبي داود، لأن الخطابي عنده مخالفات عقدية، ابن حجر عنده، العيني عنده، القسطلاني عنده، الكرماني عنده، كل الشراح عنده. يعني نقتصر على ما سلم 100%. لا يمكن أن يسلم كتاب مخلوق من كل وجه، لا يمكن. تفسير الحافظ ابن كثير من أسلم كتب التفسير، ونقبه بحيث موجد، لكنها خفيفة لا تظهر لكل الناس، فمن المعصوم؟ لكن المفترض في طالب العلم أن يعرف يسبر هذه الأخطاء أو تسبر له، والحمد لله الآن طلع طبعات بين فيها بعض الأخطاء، وإن لم تكن يعني مستوعبة، لكن وجد، وأحسن من لا شيء. التطاول على أهل العلم مصيبة، وظهر في الآونة الأخيرة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ومعلوم ما جاء في الكلام في المسلمين عموما وأهل العلم على وجه الخصوص، وبالأخص من مات منهم. فمن مات تذكر محاسنه، فالتطاول على أهل العلم تطاول على العلم، وإفقاد الناس الثقة من أهل العلم يجعل الناس يعيشون بدون مرجع. وهل كل الناس يستطيع أن يستفيد من النصوص دون واسطة أهل العلم؟ لا يمكن. فإذا هونا من شأن العالم الفلاني والثاني والثالث والرابع، ماذا يبقى لنا؟ وتبقى أنها وجهات نظر. يعني إذا هون جمع من الناس فلان وقلنا خلاص انتهى هذا احترق، وجمع آخرون هونوا من شأن فلان وكذا وهكذا، من الذي يصل؟ ومن الذي يسلم من الأخطاء والأوهام؟ إذن لا يسلم لنا أحد. ولا يعني هذا أن هؤلاء العلماء سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين أنهم معصومون، لا، يخطئون. من خطأ يبين خطأه بالطريقة المناسبة التي تؤدي الغرض ولا يترتب عليها مفسدة. لكن إذا كان تبيين الخطأ يترتب عليه مفسدة، مؤلف كتاب في أخطاء فلان، كثير من الناس ما يستحضر إلا هذه الأخطاء، فيقول شخص عنده هذه الأخطاء كيف نستفيد منه؟ لكن إذا مرت هذه الأخطاء وجاء لها مناسبة في أثناء شرح وفي أثناء درس، وقد زل فيها بعض أهل العلم، يقال من غير تعيين للشخص إلا إذا ترتب على تعيينه مصلحة. فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد. وإذا أردنا أن نحذر من كل كتاب يشتمل على خطأ، ومن الذي يضمن أن هذه الكتب التي رشحناها وقلنا أنها خالية من الأخطاء أنها تعرو من الأخطاء؟ طيب وجهة نظر آخرين فيها أخطاء، إذن يترك العلم كله؟ العبرة بكون هذه المفسدة مغمورة في جانب ما يشتمل عليه الكتاب من فوائد. فإذا كانت المفسدة مغمورة فيما جانب ما يشتمل عليه من الفوائد، فائدة لا بد منها. كيف تفهم النصوص من غير الرجوع إلى التفاسير، تفاسير أهل العلم من القرآن؟ كيف تفهم نصوص السنة من غير الرجوع إلى ما قاله أهل العلم في شروح الأحاديث؟ يقول: ظهرت في المكتبات كتب السنة طبعت على مجلد واحد لكل كتاب، فما رأيكم بهذا؟ وهل تغني عن الطبعات المعروفة؟ وما رأيكم بمختصر مسلم القرطبي؟ هذه الطبعات التي ظهرت كل كتاب في مجلد هي خفيفة الحمل، لكن الطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء، والواقع يشهد بأن هذه الطبعات فيها أخطاء، بغض النظر عن إصدار فلان أو فلان أو فلان، هي طبعت أكثر من مرة. فهذه الطبعات تشتمل على أخطاء، والطبعات القديمة تولى تصحيحها علماء. فالذي أنصح به طالب العلم أن يقتني الطبعات القديمة، إلا إذا كان من الجديد ما يحققه من شهد له بالخبرة والدقة والضبط والإتقان، وبين أنه وقف على نسخ اكتشفها بنفسه لم يطلع عليها من طبع الكتاب غيره، فلا بأس. قال: هل صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري ولماذا؟ مسألة المفاضلة بين الصحيحين سترد إن شاء الله تعالى. هذا فيه أسئلة كثيرة: هل ينصح بحفظ اللؤلؤ والمكنون؟ وهل يستغنى به عن ألفية العراقي؟ ما الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ مقصود ما المراد بالمتقدمين؟ ما أحسن نسخ بلوغ المرام؟ إذ حصل الكلام فيها مناسبات كثيرة، وفي طلب من أمس، لكنه لا يمكن تحقيقه. هذا يطلب أن يواصل في الشرح، شرح الكتاب الأسبوع القادم حتى تتم الفائدة. المواصلة لا، غير ممكنة، لأن في كتاب بديل عن هذا، في الأسبوع القادم، في كتاب بديل في الأسبوع القادم. وعلى كل حال المسألة مترددة بين أن يجعل يترك المتبقي من الكتاب إلى دورة لاحقة، أو أن نواصل في شرحه مع بداية الدراسة كما صنعنا في الورقات وأتممنا شرحه. بدأنا شرحه في دورة ثم أتممناها وسجلت وموجودة، أو نشرح ما نستطيع ونحيل الباقي على الشرح الموجود الآن، لا سيما وأن آخر المصطلح ما فيه إشكالات، أمر سهل. اللهم صل وسلم وبارك على
عبده.
ما فيه إلا هذه، حفظ الآن منهج المتقدمين المتأخرين، نسخ بلوغ المرام، هذا اللي يحتاج. بيجي مر في مناسبات كثيرة من الكلام على منهج المتقدمين والمتأخرين، وأشرنا إليه في بداية الدرس وموجود مسجل. يقول رحمه الله تعالى: وما به الواحد قد تفرد، فالفرد مطلقا ونسبيا غدا. فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي، وغيره النسبي من دون خفا، وبالغريب عندهم قد عرف. حديث الفرد والغريب شيء واحد، وهما يتفرد بروايته شخص واحد. يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث وغريب الحديث. لابد من التنبه لهذه الفروق. فالغريب والفرد ما يتفرد به راو واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. فإن كان التفرد في أصل السند، أي طرفه الذي فيه الصحابي، فهي الغرابة المطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد. وإن كان التفرد في أثناء السند دون طرفه الذي فيه الصحابي أو في آخره من جهة المؤلف، فالغرابة نسبية، وأكثر ما يقال فيه غريب، تفرد به فلان. عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق أو الغريب غرابة مطلقة حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه الإمام البخاري عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر رضي الله عنه، ولا يثبت عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال بعضهم إنه يروى عن يحيى بن سعيد من طريق من أكثر من 700 وجه، يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 راوي. وإن كان الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد، ويقول إنه يجمع الطرق لهذا الحديث منذ بداية الطلب إلى وقت تأليف فتح الباري، وقال إنه لم يقدر على تكميل 100 فضلا عن 200، 300 أو 700. فالحديث كما سمعتم فرد مطلق، تفرده في أصل السند، لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، ولم يروه عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد، وهكذا في 4 طبقات. يشبهه آخر حديث في الصحيح، كلمتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة لا يشركه في روايته أحد، ويرويه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، ويرويه عنه عمارة بن القعقاع، لا يرويه غيره، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل، لا يرويه غيره، وعن محمد بن فضيل انتشر. هذان حديثان من الأفراد، من أفراد البخاري، وإن شئت فقل من غرائب الصحيح، التفرد في أصل السند. أصل السند طرفه الذي فيه الصحابة، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي نفسه أو من يرويه عن الصحابي. وجاء عند ابن حجر رحمه الله تعالى تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي، وجاء أيضا في تعريف الفرد المطلق أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخص واحد، وكأنه في هذا الموضع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر، لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة. على كل حال، هذا هو الفرد في اصطلاحهم، وهذا هو الغريب. يقول ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاح، مترادفان لغة واصطلاح، لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة ومعنى الغريب في اللغة وجدنا الفرق، فلا ترادف، اغترب بعد عن وطنه فهو غريب، اغترب فهو غريب، وتفرد إذا استقل عن غيره فلم يشاركه أحد، فهما من حيث اللغة ليس من مترادفين. قد يسافر مجموعة، نعم، قد يسافر مجموعة من بلدهم، من بلد واحد إلى بلد ثان، هل يقال لهم أفراد وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال إنهم مغتربون. وقد يكون الواحد المتصف بصفة لا يشاركه فيها أحد فرد، وإن لم يكن مغتربا بعيدا عن وطنه، والغربة والاغتراب معروفة المعنى، والتوحد والتفرد معروف المعنى. هذا من حيث اللغة الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة. أما من حيث الترادف الاصطلاحي الذي أشار إليه ابن حجر، ففي كلامه ما يدل على خلافه، في كلامه ما يدل على اختلافه، وأنهم غايروا، يعني أهل الحديث غايروا بينهما في الاصطلاح، غايروا بينهما في الاصطلاح، فأكثر ما يطلق الفرد على كذا، وأكثر ما يطلق الغريب على كذا. ومعلوم أن هذا من حيث إطلاق الاسمية الفرد والغريب، أما من حيث إطلاق الفعل فلا فرق بينهما، تفرد به فلان وأغرب به فلان، لا فرق حينئذ. فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا رحمه الله. هناك غرابة مطلقة وغرابة نسبية، فالفرد مطلقا ونسبيا قتل. إذا تفرد راو من بين جميع الرواة برواية هذا الخبر بحيث لا يشركه في رواية أحد فهو غرابته مطلقة، وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فرد مطلق، وإن تفرد به شخص، تفرد بروايته عن راو، وإن رواه آخرون عن راو آخر فغرابته نسبية، يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ، وإن روي عن غير هذا الشيخ من طرق، هذه غرابة نسبية. إذا تفرد أهل بلد برواية حديث مثل ما يقال هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أو تفرد بها أهل العراق، أو تفرد بها أهل الحجاز، هذه غرابة نسبية ليست حقيقية، لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البلاد، فليست الغرابة حقيقية بل نسبية. فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي، وغيره النسبي من دون خفاء، يعني ما كان التفرد فيه دون أصله في أثناء السند. وبالغريب عندهم قد عرف، يعني إذا كانت الغرابة في هذا السند يقال له الغريب، إذا كانت الغرابة في أصل السند وهو مخرج الخبر يكون أكثر ما يطلق عليه الفرد. وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي، يعني يقسم إلى أربعة أنواع، فمنهم فرد متنه والسند، أن يكون تكون الغرابة في المتن والسند، التفرد في المتن والسند، بمعنى أنه لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عن هذا الراوي. ومنهما في السند التفرد، التفرد هذا الحديث لا يرويه إلا فلان، لكن متنه معروف برواية آخرين. وفرد بعض المتن أو بعض السند، فرد بعض المتن بأن يكون هناك كلمة يتفرد بها راوي من الرواة، أو جملة في الخبر يتفرد بها راوي من الرواة، هذا التفرد فيه في بعض المتن، وقد يكون التفرد فيه في بعض السند، كما إذا تفرد هذا الراوي بروايته عن هذا الراوي كما قلنا في النسبي. ولم نجد غريب متن لا سند. يوجد غرابة في المتن، يوجد غرابة في المتن مع السند، يوجد غرابة في بعض المتن، يوجد غرابة في السند والمتن، يوجد غرابة في السند فقط، لكن غرابة في المتن فقط لا يمكن أن توجد. لماذا؟ هل يتصور أن يوجد متن؟ نعم، غريب، ولم نجد غريب متن لا سند. كيف يجي غريب متن لا سند؟ نعم، قول ايش؟ وش فيه؟ هم لا يبحثون في غريب الحديث. غريب الحديث الذي هو غرابة بعض الألفاظ، يعني اشتمال الحديث على ألفاظ غريبة تحتاج إلى إيضاح وبيان، هذا بحث آخر. لكن هذا الغريب، هذا اللفظ الذي وجد، هذا اللفظ الغريب الآن، المسألة مفترضة في غريب في حديث لا سند له. خلوكم معي يا أخوان، ولم نجد غريب متن لا سند. يمكن يوجد متن لا سند له؟ السند لو كل حديث لابد أن يروى بإسناد، أما الحديث الذي لا إسناد له يكون لا، ليس بحديث، لا أصل له. إذن لا يمكن أن توجد غرابة المتن دون السند، توجد غرابة الإسناد دون المتن. ولذا قال: ومنهما في السند التفرد، وفرض بعض المتن أو بعض السند، هذا كله تقدم. لكن تتميم القسمة، تتميم القسمة العقلية غرابة المتن فقط، غرابة المتن لا بد أن يصاحبها غرابة السند. وقيد النسبي أيضا بثقة أو بثقة، وقيد النسبي أيضا بثقة كذا براو أو بمصر حققه، يعني لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، لا يروي هذا الحديث من الثقات إلا فلان، وإن شاركه في الرواية أناس لكنهم ضعفاء. فتفرد هذا الثقة لا شك أنه تفرد نسبي، معناه أنه يوجد من يروي الحديث غيره، يوجد غير هذا الراوي يروي الحديث، لكن بهذا الوصف هو فرد، فهو فرد نسبي، غريب غرابة نسبية. فإذا تفرد برواية الخبر ثقة من بين سائر الثقات، لا يشاركه راو ثقة غيره، وإن شاركه بعض الضعفاء فإنه يسمى غريب لكن الغرابة نسبية. كذا براو لا يرويه عن فلان إلا فلان، لا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، لا يروي هذا الحديث عن عمر إلا علقمة. كذا براو، هذا تفرد بالرواية عن عمر، تفرد بالرواية عن أبي هريرة، أو ببصر حققه، هذه سنة كثيرا ما يقولون، هذه سنة تفرد بها أهل البصرة مثلا أو المدينة أو مكة أو ما أشبه ذلك، هذه كلها غرابة نسبية. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون ردي، وازداد شهرة بها الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر، فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر. عندنا مصطلحات، شيء اسمه الاعتبار، وشيء اسمه المتابع، وشيء اسمه الشاهد. عنوني لهذه المصطلحات الثلاثة في ابن الصلاح وغيره الاعتبار والمتابعات والشواهد. وإن استدرك وانتقد العنوان لأن نسق المتابعات والشواهد على الاعتبار يوهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وهو في الحقيقة ليس بقسيم، ليس عندنا إلا متابعات وشواهد. الاعتبار ما هو؟ هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، طريقة البحث، هذا هو الاعتبار. الاعتبار سابرك الحديث هل شارك راو غيره فيما عمل، فسبرك هيئة التوصل طريقة البحث عن المتابعات والشواهد يسمى اعتبار. نأتي إلى المتابعات والشواهد. هذا الحديث الفرد بحثت ما وجدت له شيء، فإذا خلا عن المتابعات والشواهد كما يقول وكل ما نعم وما خلا عن كل ذا مفارد، يعني الذي لا يوجد له متابع ولا شاهد فهو من المفردات من الغرائب. لكن إذا بحثنا في الكتب فوجدنا من يتابع الحميدي على رواية الحديث حديث الأعمال بالنيات عن سفيان، وجدنا من يتابع الحميدي، هذه متابعة، متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة، لأنها من ابتداء السنة، المتابعة في الشيخ مباشرة. إذا لم نجد من يتابع الحميدي وجدنا من يتابع سفيان في الرواية عن يحيى بن سعيد، هذه متابعة لكنها قاصرة. وجدنا من يتابع يحيى بن سعيد في روايته عن محمد بن إبراهيم، وهذا مسألة افتراضية، وإلا أهل العلم يقررون أنه لا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، أو وجدنا متابع بما بعد أو هكذا إلى الصحابي. ما زالت ما دامت هذه المتابعات وهذه الموافقات على رواية الحديث عن صحابي واحد، الحديث ما زال يروى عن عمر، سواء كانت المتابعة في الشيخ أو شيخه أو شيخ شيخه أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى أن يتفقوا في الصحابي، هذه تسمى متابعات، يعني مشاركة الراوي في رواية الحديث من طريق الصحابي نفسه، هذه يسمونها إيش؟ متابعات. إذا لم نجد من يتابع هؤلاء كلهم، وجدنا هذا الحديث يروى كما يروى عن عمر يروى عن أبي هريرة، إذا اختلف الصحابي فإيش؟ فالشاهد. هذا هو القول المعتمد عند المتأخرين من أهل العلم وعليه الأكثر، يجعلون المتابع فيما يروى عن طريق الصحابي نفسه، والشاهد فيما يروى عن طريق غيره من الصحابة، من غير نظر إلى اللفظ والمعنى. فإن جاء الحديث عن الصحابي نفسه سواء اتحد اللفظ أو اختلف مع اتحاد المعنى فالمتابع، وإذا روي من طريق صحابي آخر بغض النظر عن معناه ولفظه سواء اتحد اللفظ أو اختلف فالشاهد. من أهل العلم من يرى العكس، أن المنظور إليه اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. الحديث إذا روي ولو من طريق صحابي آخر إذا روي بلفظه فالمتابع، إن روي بمعناه ولو اتحد الصحابي فالشاهد. فمنهم من ينظر إلى اللفظ والمعنى ويجعل المتابع في اللفظ والشاهد في المعنى بغض النظر عن الصحابي، ومنهم من يرى العكس النظر إلى الصحابي بغض النظر عن اتحاد اللفظ واختلافه. وعلى كل حال الأمر سهل، سواء سمينا هذا متابع أو سميناه شاهد، الوضع لا يختلف. لماذا؟ لأن الهدف من البحث عن المتابعات والشواهد التقوية، والتقوية تحصل بهذا وتحصل بهذا، فالمغايرة بينهما مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وإن تجد متابعاً أو شاهداً لخبر الآحاد كان عاضداً زال بها تفرد عن فردي، يعني خلاص انتهى التفرد، انتهى التفرد، لا يروي إلا فلان وجدنا غيره، خلاص انتهى التفرد. واشتهر العزيز، لأنه يعني صار بدلاً من أن يرويه اثنان الذي هو حد العزيز زدنا ثالث، صار إيش؟ صار مشهوراً. واشتهر العزيز دون رد، وازداد شهرة بها الذي اشتهر، الذي يروى من طريق ثلاثة وجدنا رابع، يزداد شهرة. وازداد شهرة بها الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر. كشف هذه المتابعات وهذه الطرق وهذه الشواهد إنما يكون بالاعتبار الذي هو السبر والنظر في الكتب وتتبع الطرق. يقول: فإنما يحصل ذا لمن سبر، ما يحصل لغير من سبر. ما يمكن أن تجد حديث وأنت ما بحثت، يمكن تجد حديث وأنت ما بحثت، ما يمكن. السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، أن تجلس بفراشك ومن مجلس إلى مجلس وقيل وقال، نعم، واستراحات وروحات وجيات ونزه ورحلات، وانت بتجمع طرق الحديث وانت على هذه الطريقة، ما يمكن. فإنما يحصل ذا لمن سبق، من جد وجد طرق الحديث ثم إياها اعتبر. من سنن، تبحث في السنن، والسنن هي في الغالب ما يجمع أحاديث الأحكام، ما يجمع أحاديث الأحكام المرفوعة، يشاركها المصنفات، تجمع أحاديث الأحكام لكنها تضم إلى المرفوع الموقوفات والآثار. ومن جوامع السنن فيها أحاديث الأحكام غالباً، قد يوجد أبواب يسيرة من أبواب الدين الأخرى في فتن وما أشبه ذلك، قد توجد كما في سنن أبي داود من الآداب والفتن، فيها أشياء يسيرة، لكن الغالب على الكتاب أحاديث الأحكام. من سنن ومن جوامع السنن يمثل لها بسنن أبي داود والترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، سعيد بن منصور، الدارقطني، كتب سنن كثيرة. ومن جوامع، الجوامع هذه هي كتب الحديث التي تجمع جميع أبواب الدين، جميع ما يحتاج إليه من أبواب الدين، ففيها العقائد، فيها الإيمان، فيها العلم، فيها العبادات، فيها المعاملات، فيها الأنكحة والأقضية والجنايات، فيها السير والمغازي والشمائل والمناقب، فيها الزهد، الرقاق، التفسير، فيها كل شيء، كل ما يحتاجه المتعلم من أبواب الدين. هذه تسمى إيش؟ جوامع. جوامع من أمثلتها الجامع الصحيح للبخاري، الجامع الصحيح للإمام مسلم، جامع الترمذي، هذه تجمع أبواب الدين. ومن معاجم، معاجم هي التي ألفت على طريقة المسانيد، مسانيد الصحابة، أو على طريق الشيوخ، شيوخ المؤلف، قد تؤلف على طريقة المسانيد، مسانيد الصحابة، وتجتمع في هذا مع المسانيد، وتختلف معها في أن ترتيب هذه المسانيد أو أحاديث هذه المسانيد على شيوخ المؤلف. ومن مسانيد المسانيد التي يذكر فيها أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث كل صحابي على حدة، ثم ترتيبها أحاديث الصحابة على ما يختاره المؤلف، والغالب أنهم يرتبون المسانيد الصحابة على حسب الأفضلية، كما فعل الإمام أحمد في مسانيد العشرة ثم من يليهم. من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فدن دن اعترف دن بالفضل لهؤلاء الذين تعبوا وجمعوا وألفوا، دن لهم واعترف بالفضل وادع لهم أن يسروا لك هذا العلم وجمعوا في هذه المصنفات، واحمد ربك واشكره والهج بذكره وشكره أن يسر لك هذا الطريق. فما على مرويه قد تابعه عن ذا الصحابي آخر متابعه، فما على مرويه قد تابع عن ذا الصحابي يعني عن نفس الصحابي آخر تابعه آخر عن الصحابي نفسه فمتابعه، وهذا قررناه. فإن تكن لنفسه فوافرة يعني تامة، إذا كانت المتابعة للشخص نفسه الراوي يعني آخر السند، بمعنى أن المتابعة حصلت في جميع السند في شيخ نفس الراوي، فالمتابعة وافرة يعني تامة، أو شيخه فصاعدا فقاصرا. ومثلنا أن الحميدي توبع في رواية حديث الأعمال بالنيات، هذه متابعة تامة، وهذا التمام والقصور نسبي، هذا المتابعة الوصف بالتمام والقصور نسبي. إذا توبع البخاري على رواية الحديث عن الحميدي متابعة تامة، لكن بالنسبة لمن دون البخاري، إذا توبع شيخ البخاري الحميدي بالنسبة للبخاري تامة. لو خرج الحديث الحميدي في مسنده وتوبع سفيان على رواية صارت تامة بالنسبة للحميدي، فهذه الأمور نسبية، هذه الأمور نسبية. فإن تكن لنفسه فوافرة أو شيخه فصاعدا فقاصرة، وتقرب من التمام كلما قربت إلى نهاية الإسناد، وتقرب من القصور كلما قربت إلى نهاية الإسناد من أعلى. وما له يشهد مثنى عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواه في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، لكنما مرتبة الثاني أحد. المؤلف رحمه الله تعالى جرى على التفريق بين المتابع والشاهد بأي شيء؟ بالصحابي، بالصحابي بغض النظر عن اللفظ والمعنى. ولذا قال وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواه في اللفظ والمعنى، يعني سواء كان الشهادة من ذلك الصحابي الآخر وافقت وطابقت في اللفظ أو في المعنى فقط، أو المعنى فقط، لكنما مرتبة الثاني أحط. مرتبة الثاني هذه هو إيش؟ الشاهد أو الموافقة في المعنى فقط. الاحتمالات ثلاثة، لكنما مرتبة الثاني الموافق في معنى فقط، أو الثاني الذي هو الشاهد والموافق في الاختلاف الصحابي، أو الثاني الذي هو الآحاد قسيم المتواتر. هذه احتمالات. وعوده إلى الأقرب، أقرب لا شك أن الموافقة في اللفظ والمعنى أتم وأقوى من الموافقة في المعنى فقط. نعم، يعني كون الحديث مضبوط متقن من جهات من طرق بلفظه أليس أقوى من أن يوجد فيه اختلاف من بعض رواته في بعض الألفاظ؟ ولذا قال لكنما مرتبة الثاني أحط. جاءت المسألة التي هي من أهم ما يبحث في هذا الفن، وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. ثلاثة أحكام: نقل تعرف، قبوله والرد والتوقف، يعني الخبر منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما يتوقف فيه. نأتي إلى ما يفيده خبر الواحد. ما يفيده خبر الواحد؟ انتبهوا يا أخوان، يقول وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. تقدم في المتواتر أنه يفيد العلم الإيش؟ الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا مقدمات. وإن خالف في ذلك طائفة فقالوا إنه يفيد العلم النظري. إذا سمعت الخبر المتواتر وجدت نفسك مضطرة إلى تصديقه دون مقدمات، ولذا يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر، يحصل العلم به لمن ليس من أهل النظر. لو تسأل أجهل شخص من المسلمين فتقول له هل يجوز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يجوز. فمجرد ما يسمع هذا الخبر يؤمن به ويتقنه لأنه متواتر. هنا وهو يعني ما مضى الحديث عنه وهو الآحاد، لأنه انتهى الكلام بالمتواتر معه، يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر، يعني خبر الواحد إذا صح أو غلب على الظن ثبوته في مسألة الحسن يفيد العلم النظري. ذكرنا سابقا المراد بالعلم والظن والشك والوهم، هل نحن بحاجة إلى إعادتها؟ العلم ما لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، بمعنى أنك تحلف عليه، وإن كان من أهل العلم من يرى جواز الحلف على غلبة الظن. لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، الظن هو الاحتمال الراجح، الشك هو الاحتمال المساوي، والوهم هو الاحتمال المرجوح. خبر الواحد إذا صح يشترط لصحة الخبر على ما سيأتي أن يكون رواته ثقات عدولا ضابطين، وأن يكون بسند متصل ويسلم المتن من الشذوذ والعلة. هذا الخبر الذي توافر فيه هذا الوصف على ضوء تعريف العلم والشك، تعريف العلم والظن والشك والوهم، ماذا يفيد؟ هل نستطيع أن نقول ما يخبر به الإمام مالك يفيدنا العلم اليقيني النظري بمعنى أن نتيجته 100%، ويترتب عليه أن الإمام مالك لا يخطئ، لأنه إذا احتمل الخطأ ما صار علم بهذا التقرير. واضح ولا مبالغ؟ نسوق الأقوال أولا. أولا داود الظاهري، حسين الكرابيسي، ابن حزم، رواية عن مالك. وابن حزم أطال في تقرير هذا القول، وهو أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، يفيد العلم مطلقا. والإطلاق هنا يقابل ما سيأتي في القول الثالث. والقول الثاني أنه لا يفيد العلم مطلقا، وإنما يفيد الظن. وعزاه النووي للجمهور، وفي موضع للأكثر، وفي موضع للمحققين. هذان القولان متقابلان، يفيد العلم مطلقا، يفيد الظن مطلقا. هناك قول ثالث، وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة. الآن البحث مع من يوافق على هذا التقسيم وعلى هذه التعريفات التي ذكرنا في تعريف العلم والظن. القول الأول يفيد العلم مطلقا، نعم، يقولون العمل به واجب، العمل به واجب، فكيف نعمل بما يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. الظن لا يغني من الحق شيئا، إذن هذا الذي يوجب العمل إذن يوجب العلم. لكن هل يمكن أن يستجيب إذا قال شخص أن خبر الثقة يوجب العلم، إذا قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده، هل يمكن أن يستجيب شخص قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده أن الشمس طالعة؟ الآن هو متردد في طلوع الشمس، وهو في مكان مظلم ما فيه ما يدل على طلوع الشمس، ثم يأتي فلان يقول الشمس طالعة، هل يستطيع أن يطلق امرأته أن الشمس طالعة؟ نقول حلف، حلف، لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن عند بعض أهل العلم. يعني إذا أخبرك زيد من الناس قال أن الشمس طالعة وأنت تثق به، تحلف أن الشمس طالعة، نعم؟ لكن هل يستطيع أن يطلق أن الشمس طالعة؟ أو في نفسه شيء، احتمال أخطأ. ألا يرد أن يكون احتمال أخطأ؟ هذا الاحتمال ينزل الخبر من 100 إلى 99، 98، 97، على حسب ثقتك بالرجل. لكن الاحتمال في نفسك موجود. عرفنا القول الأول، وهو أنه يوجب العلم مطلقاً، وهو قول داود الظاهري، حسين الكرابيسي، الحارث المحاسبي، ابن حزم أطال في تقريره وشدد فيه، أحمد شاكر رجحه أيضا. لكن هؤلاء أجزم أننا نختلف معهم في تعريف العلم والظن، ولا ما في أحد يبي يقر الخبر في قلبه بحيث لا يحتمل النقيض. أليس عندنا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن في قمة الحفظ والضبط والإتقان؟ ألم يحفظ عنه أخطاء وأوهام؟ وهذا الاحتمال من الإمام مالك ينزل خبره من 100% إلى 99، لأنه نجم السنن. لكن غيره قد ينزل 95، قد ينزل 90، قد ينزل 80 حسب توافر شروط القبول من عدمها. القول الثاني لا يفيد العلم مطلقا، يفيد الظن لوجود هذا الاحتمال، لوجود هذا الاحتمال. ما في شخص معصوم ما يفطر، فما دام هذا الاحتمال احتمال النقيض موجود، إذن كيف نجزم بأنه 100% والاحتمال موجود؟ إذا قلنا أنه 100% فكأنك تراه. الخبر المتواتر منزل منزلة الرؤية، الرؤية البصرية. يعني لو طلق شخص امرأته أن واقعة الفيل حاصلة، تطلق امرأته ولا ما تطلق؟ تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق لأنه حاصلة. وجاء التعبير عنها في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل، كالرسول ما رأى، لكن ألم ترى، لأنه نزل هذا الخبر المتواتر المستفيض عندهم منزلة المرئي المشاهد. لكن لو جاءك خبر قيل لك أن فلان حضر، فلان مات، من أوثق الناس عندك، يعني هل تستطيع أن تخبر شخص وتطلق امرأتك أن فلان حضر لأن زيد أخبرك، زيد من الناس أخبرك؟ وجود هذا الاحتمال ينزل الخبر، ينزل الخبر من 100% لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه إلى نسبة تناسب الشخص المخبر. وعرفنا حجة هؤلاء، الاحتمال قائم. القول الثالث أنه يفيد الخبر، خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة. لماذا؟ الآن الاحتمال ما هو ضعيف، احتمال النقيض ما هو ضعيف، هذه القرينة جبرت هذا الاحتمال فجعلنا نقطع ونجزم به. لوجود هذه القرينة التي صارت في مقابل هذا الاحتمال، إذا لم تحتف به قرينة لا يفيد الا الظن، لأن الظن هو غلبة الراجح، الاحتمال الراجح. أولئك يقولون الظن لا يغني من الحق شيئا، أقول صحيح، لكن الظن جاء في النصوص بإزاء اعتبارات وإطلاقات، جاء الظن ويراد به اليقين والاعتقاد الجازم. وسمعنا في قراءة الإمام: أني ظننت أني ملاق حسابي. لو نقول الظن لا يغني من الحق شيئا في هذا الباب، ينفع الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ينفع على الاعتبار الثاني أنه لا يغني من الحق شيئا. نعم، ما ينفع أخي، ما ينجيك من عذاب الله أنه مجرد تأتي بكلام لا يغني من الحق، إذن هو باطل إذا كان لا يغني من الحق. الظن جاء في النصوص ويراد به اليقين، ويراد به ما يغلب على الظن، ويراد به الوهم، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا. طيب، هم يقولون: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا أنت عملت بما لا يوجب العلم أنت قفوت ما ليس لك به. نقول: العلم إنما يضاده الجهل، ما ليس لك به علم الذي تجهل فيه، الذي تجهل، وهذا الذي ليس لك به علم. وحمل بعضهم هذه الآية على مسائل الاعتقاد، والذي يرجحه شيخ الإسلام ويقرره أنه لا فرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام، ما يثبت بهذا يثبت بهذا، لا فرق. نسمع كلام شيخ الإسلام فيما يفيده خبر الواحد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه يقول منهاج السنة في الجزء الثامن صفحة 300، القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر، هذا نقل. في الجزء السابع صفحة 515 و16 اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عن العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن. هذا كلام من؟ الإمام القدوة شيخ الإسلام. وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس. ابن رجب في شرح البخاري، في شرح حديث تحويل القبلة في الجزء الأول صفحة 189، وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد، فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. فنداء الصحابي، شوف القرينة الآن التي احتفت بخبر الصحابي، فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به، والله أعلم. وقال في الجزء التاسع صفحة 438، وقول اثنين فصاعدا من المأمومين، إذا نبه الإمام اثنين يجب أن يرجع، حجة شرعية. يقول وقول اثنين فصاعدا من المأمومين حجة شرعية فيجب العمل بها وإن لم يوجب العلم. لماذا؟ لأنه ما زال خبر واحد أحد كسائر الحجج الشرعية التي يجب العمل بها من البينات وغيرها. لماذا أطلنا في هذا؟ قررنا في مناسبات كثيرة، أنا أقول الذي يخالف في هذا قد يخالف في تعريف العلم والظن، لكن الظن والعلم على ما شرح وقرر سابقا الراجح والقول الأخير. وشيخ الإسلام له كلام كثير، ابن القيم في الصواعق أطال في تقرير إفادة خبر الواحد العلم، نعم طال إطالة كثيرة جدا، وهو بصدد الرد على المبتدعة الذين يردون خبر الواحد، الذين يردون خبر الواحد، وصرح في مواضع أنه إذا احتفت فيه قرينة فقرينة. وكلام شيخ الإسلام هنا وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، كلام صريح ولا محتمل؟ الأخوان احنا نؤكد على هذه المسألة لأنه يوجد من يخالف ويبعث الرأي الثاني أن العلم أن الظن أن خبر الواحد إذا صح يفيد العلم، وهم من خيار من يتعاطى هذا الشأن علم الحديث. وتقرير هذه المسألة مسألة يعني إذا تقررت لدينا لا نشك في أنهم يذهبون إلى أن الظن غير ما نذهب إليه، والعلم غير ما نذهب إليه، المتقدمون داود الظاهر حسين كرابيسي وغيرهم قالوا يجب علم. ليش؟ لأنه ما يمكن نعمل جهل، ما نعلم بالجهل. الأحكام مبنية على إيش؟ على غلبة ظن، على غلبة ظن. الآن لو استفتيت مثلا شخص، نعم، ذهبت لأعلم من في البلد وأفتاك بفتوى، أفتاك بقول، قال هذا حرام، ثم ذهبت إلى آخر أقل منه منزلة فأفتاك بكلام آخر غير هذه الفتوى. الآن تستطيع أن تحلف أن الموافق لما عند الله عز وجل العلم اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، النقيض هو ما قاله الأول، لا يحتمل أن يكون المصيب هو الثاني وإن كان أقل منزلة. فهذا هو الاحتمال الموجود عندنا في خبر الواحد، نظير سواء بسواء. ونسمع من يشنع على ابن حجر أن خبر الواحد لا يفيد العلم إلا إذا احتفت به القرائن. إحنا إذا شنعنا على ابن حجر وفيه شوب بدعة، كيف شنع بشيخ الإسلام؟ أشد الناس على المبتدئ. يقال شيخ الإسلام ليس بالمعصوم بالرجل، نعم ليس بالمعصوم، لكن من المعصوم؟ المسألة فيها حساسية، وهي أن المبتدعة يشغشغون بمثل هذا الكلام لأن لهم مقصد ثاني غير ما نقصده. عندهم هم يقررون أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد لأنها لا تفيد إلا الظن. نقول لا يا أخي، الأخبار العقائد تثبت بخبر واحد، إيش الفرق بين العقائد والصلاة كلها شر، كلها شر. إذن القرائن، ذكروا بعض القرائن مثل ما ذكر ابن رجب الآن، قرينة قبول خبر واحد جاءهم يقول أن القبلة قد حولت وهم على قبلة قطعية، كيف تحولوا من قبلة قطعية إلى قبلة مظنونة بخبر هذا الواحد؟ ألا يحتمل أن يكون أخطأ؟ ألا يحتمل أن يكون وهم؟ قرائن. عندي من أقوى القرائن كون النبي عليه الصلاة والسلام متشوف إلى تحويل القبلة، والصحابة على علم بها، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى أن جاء النسخ بقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه قرينة. ابن رجب ماذا يقول؟ فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، فنداء الصحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها موجود لا يتداخل من سمعه شك في أنه صادق فيما يقوله وينادي به. ولو ذهبنا ننقل كل ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لطال بنا الكلام، وقال بإفادة خبر الواحد ثبت بالقرينة العلم جمع غفير من أهله. ابن الصلاح يرى أن خبر الصحيحين يفيد العلم، واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، يعني ابن الصلاح، وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي. المقصود أن هذه المسألة الذي دعانا إلى التأكيد عليها وبحثها هو أنه يوجد من خيار الناس من لديه حساسية شديدة في هذه المسألة. ولا شك أن هذا القول أو القول بأنه لا يفيد إلا الظن مطلقا هذا استغل، لكن إذا لم نلتزم بلوازم، إذا لم نلتزم باللوازم الباطلة انتهينا، ما صار عندنا مشكلة. وإلا لو قيل أن القول بأنه يفيد العلم مطلقا يرده الواقع والعقل، كيف يفيد علم إلا عند من يفسر العلم بمعنى أعم بحيث يشمل الظن، بحيث يشمل الظن. الآن إذا وجد نصوص بحثنا في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ورجحنا، نظرنا في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، ورجحنا قول نصيب الأول القول الأول من الترجيح 70%، لأن أدلته قوية جدا، ونصيب الثاني 30%. هل معنى هذا أن القول الأول صح والراجح هو المقطوع به أنه هو الموافق لحكم الله عز وجل؟ لأن نسبة 70%، لذلك عندهم أدلة، عندهم أدلة، والأدلة التي تنتابها وجهات النظر سواء كان ذلك في ثبوتها أو في دلالتها كيف تفيد علم؟ دعونا من العلم بمعنى العام، لا يأتينا واحد يقول هذا حديث أن معلم البنيات ليس لا يفيد علم، إذن يفيد جهل، ما هو صحيح يا أخوان. إن فسرنا العلم بما هو أعم من العلم المقطوع به والعلم غلبة الظن والأحكام مبنية على غلبة الظن، نعم، فممكن يمشي القول. ولذا نتوسع في تعريف العلم. أما تعريف العلم الذي لا بأنه لا يحتمل النقيض كما هو مقرر عند العلم، لا يحتمل هذا الكلام. من القرائن أن يكون الحديث مرويا في الصحيحين أو في أحدهما مما لم ينتقد، وذلك لتلقي الأمة، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. من ذلك أن يكون الحديث مشهور شهرة واسعة لم يصل إلى حد التواتر، لكن جاء من طرق متباينة سالمة من العلل والقوادح، يفيد علم، معنى أنه يلزمك بقبوله. الحديث المروي من طرق الأئمة، الحديث الذي يتداوله الأئمة كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى آخره، هذا مقطوع بصحته، مفيد علم. لماذا؟ لأن الاحتمال الذي وجد عند مالك، نعم، لا يمكن أن يوافقه عليه الخطأ، احتمال الخطأ الموجود عند مالك لا يوافق عليه الشافعي، لا يمكن يمر على الشافعي، إذا مر على الشافعي لا يمكن أن يفلت من أحمد. فوجود رواية هؤلاء الأئمة تتكامل بحيث تكون في مقابل النسبة التي نسبة الاحتمال النقيض التي ذكرت سابقا. ثلاثة أحكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقف، فالخبر منه ما هو المقبول ومنه ما هو المردود ومنه ما يتوقف. فالمقبول الصحيح بقسميه والحسن بنوعيه، على خلاف في الحسن سيأتي، والمردود الضعيف فما دونه، المتوقف فيه ما يشك في ثبوته وعدمه، ما يشك في ثبوته وعدمه على حد سواء، لا يغلب على الظن ثبوته ولا يغلب على الظن رده، هذا يتوقف فيه. فالأصل في القبول صدق من نقل، الأصل في القبول صدق من نقل، يعني مدار الرواية على الصدق، على صدق اللهجة، لأن المسألة نقل كلام، فمن صدق في كلامه قبل قوله. فالأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد يا من قد عقل. إذا كان مدار القبول على الثبوت وعدمه فالصدق مدار القبول والكذب مدار الرد. يا من قد والالتباس الحال قف، ما قال قبوله والرد والتوقف، ثم جاء الأصل في القبول والأصل في الرد، ثم جاء إلى التوقف والالتباس الحال قف. بحثت حديث وعجزت أن تصل إلى نتيجته، الحكم فيه محير، هناك قرائن تدل على ثبوته وقرائن تدل على عدم ثبوته. فيه راو من رواتي عجزت أن ترجح بين أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، تتوقف في الراوي ثم تتوقف في المروي. والالتباس الحال قف فيه إلى بيانه إن بالقرائن انجلى، وأنت تتمرن في تخريج الأحاديث. لا شك أن هذه الأقسام الثلاثة بتواجهك، سوف تواجهك هذه الأقسام الثلاثة. حديث لا إشكال فيه في تصحيحه، سنده واضح ومتنه ظاهر من المخالفات، ثم طابقت حكمك عليه على حكم أهل العلم، مثل هذا لا تتردد في تصحيحه. وآخر العكس، الحكم عليه بالضعف والرد ظاهر. الثالث هذا الذي عجزت أن تحكم عليه، الكفة متساوية، مثل هذا تؤجله، تؤجل الحكم عليه، تتوقف في الحكم عليه حتى ترجح القرائن إن كنت من أهل القرائن، إن كنت لديك أهلية النظر في الحديث من خلال القرائن، حتى تتوافر عندك القرائن المرجحة للقبول أو للرد. والالتباس الحالي قف فيه إلى بيانه إن بالقرائن انجلى، وهذه طريقة أهل العلم الراسخين. ويبقى أن دور الطالب المتعلم الذي لم يتأهل يخرج لنفسه للتمرين، ويكثر من التخريج ودراسة الأسانيد، ويعرض عمله على أهل الخبرة والمعرفة، فإذا تأهل فيما بعد حصلت لديه الأهلية، صار من أهل هذا الشأن. وأربع مراتب المقبول، أربع مراتب المقبول: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. وأربع مراتب المقبول بيّنها أئمة النقول، بيّنها أهل العلم في كتبهم، ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمة الله عليه على هذه الأقسام الأربعة. انتهى الخميس فيه درس، الخميس فيه درس عشان نقسم الباقي على الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن القواعد التي وضعها المعلم في مقدمة التنكيل. المعلم من أهل هذا الشأن، من أهل الحديث ومن أهل الاستقراء والتتبع، قواعده مفيدة يستفيد منها طالب العلم. هذا يسأل يقول: إن النووي ألف كتابا سماه الأربعين، ولكن الأحاديث التي فيه أكثر من ذلك، هو اشترط في كتابه أن يكون من جوامع الكلم، من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الملة، فكون هذه الأحاديث أكثر من ذلك وهي داخلة في شرطه، الزيادة مقبولة، الزيادة مقبولة، ففيها أربعين وزيادة. وأضاف إليها الحافظ بن رجب رحمه الله زيادة حتى وصلت إلى الخمسين. هذا يسأل عن بعض الأشخاص المعاصرين وعن خدماتهم لعلم الحديث وتصحيحهم وتضعيفهم، وحكم من ينتقصهم. على كل حال من ذكر في السؤال كلهم في من أحسب، والله حسيب الجميع حسب الجميع. من أهل الخير والفضل، والمنتقص لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. يقول: ما الفرق بين متفق عليه ولفظ رواه البخاري ومسلم؟ ما يظهر فرق، لأنه إذا لم يذكر الصحابي فيما رواه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان فلا فرق. فإذا رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد ومتفق عليه، هذا عند الأكثر، هذا عند الأكثر. إذا روى البخاري ومسلم حديثا عن راو واحد من الصحابة هو متفق عليه. المجد في المنتقى يضيف الإمام أحمد للشيخين ليكون الحديث متفقا عليه. والذي يظهر من صنيع البغوي في شرح السنة أنه لا يشترط اتحاد الصحابي، يقول: هذا حديث متفق عليه، أخرجه محمد من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عمر. يقول: كم عدد أصول الحديث التي يدور عليها صحيح البخاري؟ وهل هناك من جمعها؟ وإذا لم يوجد فهل يمكن أن تجمع بطريقة يسهل على الطلاب حفظها بعد طبعها؟ وكذلك السؤال في صحيح مسلم: وهل يمكن إضافة زيادات مسلم على أصول البخاري حفظ طلبة العلم؟ أنا نصيحتي لكل طالب العلم أن يتولى هذا بنفسه ولا يعتمد على اختصار غيره، لأنه يستفيد من اختصاره هو الاطلاع على كتاب الأصل، ويكون على علم مما ذكر وعلى علم مما حذف. والأصول التي في صحيح مسلم من غير تكرار كما هو معروف عدتها 2500 حديثان، هذه الأحاديث من غير تكرار، لكن على طالب العلم أن يستخرجها بنفسه ويطلع على المكرر وينظر ما فيه من زوائد في ألفاظ المتون واختلاف في صيغ الأداء، كل هذا مفيد لطالب العلم. فإذا قام بالاختصار بنفسه استفاد فوائد عظيمة، ثم يأتي بعد ذلك إلى مسلم ويأخذ زوائده على البخاري، ثم يأتي إلى سنة أبي داود بعد أن يقرأ الكتاب كاملا ويستخرج زوائده على الصحيحين، وهكذا. أما الاعتماد على مختصرات الآخرين لا شك أنه يوفر بعض الجهد، لكن كيف يبخل بالوقت على مثل هذا العمل الجليل؟ لماذا نوفر الجهد ونختصر الوقت؟ هذه وسيلة، يعني الاطلاع على الكتب الأصلية كم فيه من فائدة حرم منها من يعنى بالمختصرات. والذي يختصر بنفسه يطلع على هذه الفوائد وينظر، نعم هناك مهم وهناك أهم. يعني طالب العلم إذا اطلع على صحيح البخاري ورأى أن التكرار أقل في الأهمية من معاناة ما لا تكرار فيه، من معاناة غير المكرر، وإذا رأى أن العناية بالمتون أهم من العناية بالأسانيد نقول له ذلك. لكن متى؟ إذا تولى ذلك بنفسه واطلع على المفضول الذي من وجهة نظره وإن كان فاضلا عند قوم آخرين، إذا اطلع على هذا ورسخ في ذهنه واقتصر وردد وكرر ما اختصره استفاد. ولذا يوصي بعضهم، هذا شيء مجرب، عند القراءة، عند قراءة الكتب ومسحها، الكتب المطولة من التفاسير وشروح الأحاديث وغيرها في الفنون، أن يصحب الطالب الذي يريد أن يقرأ هذا الكتاب الكبير أقلام ملونة فيها الأسود والأحمر والأزرق والأخضر، ويضع اصطلاح في طرة الكتاب، يقول الأحمر لما يراد حفظه مثلا، الأسود لما يطلب تكراره، الأخضر لما يراد فهمه، الأزرق لما يراد نقله، وهكذا. ثم بعد ذلك وهو يقرأ، هذه فائدة مهمة جدا يضع عليها أحمر من أجل أن يرجع إليها فيحفظها. كلام أقل في الأهمية لكنه بحاجة إلى تكرار، يضع عليه اللون المناسب. كلام يمكن أن يفيد منه وينفع به الآخرين ويلقيه في مجالس الناس وفي محافلهم ليستفيدوا منه، فينقله إلى مذكراته فيضع عليه لونا مميزا. هذه طريقة نافعة مجربة، لأن الإنسان بصدد الفراغ من هذا الكتاب الكبير قد لا يتسنى له، قد يمل ويترك لو انتهى من هذه الأمور.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.